الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائي أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة. ما زال الكلام في التتمة التي ذكرها المصنف لصورة ما لو دار أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو رجوعه إلى المادة، هل هناك قاعدة مضطردة يمكن الاعتماد عليها لتشخيص حال القيد، وأن القيد راجع إلى الهيئة أو راجع إلى المادة؟ المصنف قال: ليست لنا قاعدة عامة مضطردة يمكن الرجوع إليها في جميع الموارد، فلا بد من تتبع القرائن الخاصة التي قد توجد في كل مورد مورد، وإلا إذا لم يكن في مقام الإثبات ما يدل على تعيين القيد وأن القيد راجع إلى الهيئة أو راجع إلى المادة، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. هذا اللي ذكر المصنف واللي تقدم. ثم بعد ذلك المصنف يذكر مطلب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه التزم برجوع القيد إلى المادة، قال: فيما لو دار أمر القيد بين الهيئة أو المادة فالقيد يرجع إلى المادة. واستدل الشيخ الأعظم بدليلين، ذكر وجهين للاستدلال على ذلك، الاستدلال على رجوع القيد إلى المادة. الوجه الأول مؤلف من مقدمة صغرى ومن مقدمة كبرى. أما الصغرى، هذا الوجه أخوان نريد نثبت من خلاله أن القيد إذا تردد بين الهيئة والمادة يرجع إلى المادة. عليكم السلام ورحمة الله. أما الصغرى فإذا قال المولى مثلا أكرم العالم، إذا قال أكرم العالم فالهيئة تدل على الوجوب، هيئة افعل تدل على الوجوب، والمادة مادة الإكرام هي الواجب. هذا أكرم العالم، عندنا وجوب مستفاد من الهيئة، وعندنا واجب هو متعلق الهيئة متعلق الصيغة اللي هو نفس الإكرام، دلت المادة عليه. عندنا وجوب وعندنا واجب. في جانب الوجوب إذا لاحظنا الوجوب نجد أن الوجوب غير مقيد بقيد. أكرم العالم، هذا أكرم، هاي الصيغة التي تدل على الوجوب هاي مطلقة وغير مقيدة بقيد. يعني شنو؟ يعني أن وجوب الإكرام ثابت في كل حال، ثابت في كل حال. يجب عليك إكرام العالم سواء كان العالم فقيرا أو كان غنيا، سواء كان العالم كبيرا أو صغيرا، هاشميا أو ليس هاشمي، فقيها أصوليا، وغير ذلك من الحالات المختلفة والمتعددة للعالم. الإكرام أو وجوب الإكرام، وجوب الإكرام ثابت في كل حالة من حالات العالم، يثبت في جميع الحالات. هذا شو نقول عنه؟ نقول عنه أن وجوب الإكرام وجوب مطلق، وجوب مطلق وغير مقيد بقيد، هو يشمل جميع الحالات. هذا النحو من الإطلاق نسميه الإطلاق الشمولي. ليش إطلاق شمولي؟ لأنه يشمل جميع الحالات، هو لا يتحدث عن حالة دون حالة. هذا إطلاق شمولي يشمل جميع الحالات. ليش؟ هذا يشبه نظير، مو 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 محل كلام، لكن نظير، نظير ما لو قال تصدق على كل فقير. هذا شنو نقول عنه؟ نقول عنه عام، عام استغراقي، عام شمولي، يستغرق جميع الأفراد، جميع أفراد الفقراء. هذا أيضا نقول عنه الإطلاق في جانب الوجوب إطلاق شمولي، إطلاق استغراقي، يستغرق جميع الحالات. هذا في جانب الوجوب. إذا أجينا إلى الواجب، إذا لاحظنا الواجب، شنو الواجب؟ هو متعلق الوجوب، متعلق الهيئة، يعني الإكرام. هذا الإكرام هو الواجب، هذا الإكرام هو مطلق وغير مقيد بقيد، كما كان الوجوب نفسه مطلق وغير مقيد. فكما عندنا إطلاق في جانب الوجوب، عندنا إطلاق أيضا في جانب الواجب. غاية ما في الباب أن الإطلاق في جانب الواجب هو إطلاق بدلي. ليش؟ لأن المطلوب من العبد، المطلوب من العبد هو أن يكرم العالم لا بجميع أنحاء الإكرام. هو مو يجب عليه أن يستغرق جميع أفراد ومصاديق الإكرام، وإنما يكرم العالم بحصة من حصص الإكرام، بفرد من أفراد الإكرام. هذا الإكرام مرة يكون بتقديم هدية، مرة يكون بالتبجيل والاحترام بالقيام، مرة يكون بالزيارة، مرة يكون بالدعاء له، وهكذا. يقول أكرم العالم. شلون يكرم العالم؟ بأن يقوم للعالم إجلالا واحتراما مثلا. هو لا يجب عليه أن يجمع كل مصاديق وكل حصص الإكرام، وإنما هو يختار حصة معينة، حصة خاصة من حصص الإكرام، فيطبق امتثال على تلك الحصة. هذا يقولون عنه إطلاق، لكن إطلاق بدلي. إطلاق بدلي هو صحيح يتناول كل الحالات، لكن لا يجمع ويشمل ويستغرق كل الحالات، وإنما يختار حصة معينة على البدل. هو كيف نقول له أنت اختار، المكلف أنت اختار أي حصة معينة تمتثل في ضمن تلك الحصة. في الخلاصة، خلاصة هاي المقدمة، هو أن الإطلاق في جانب الوجوب إطلاق شمولي، والإطلاق في جانب الواجب إطلاق بدلي. هاي خلاصة المقدمة الأولى الصغرى. وأما بالنسبة إلى الكبرى، فالكبرى هي أنهم ذكروا كل ما لو دار الأمر بين، شوفوا قبل أن كل ما دار، إحنا شنو اللي عندنا؟ لننسى وين قاعد نتحدث، قاعد نتحدث في مكان إذا عندنا قيد في الكلام، هذا القيد تردد في أن يعود إلى الإطلاق الشمولي، إلى الهيئة أو إلى المادة. إحنا مرددين، فأي جانب يترجح على الجانب الآخر؟ تجي الكبرى تقول كلما دار الأمر بين تقييد الإطلاق الشمولي الاستغراقي وبين تقييد الإطلاق البدلي، تعين تقييد الإطلاق البدلي، تعين إطلاق التقييد البدلي. ليش؟ قالوا لأن الإطلاق البدلي أضعف من الإطلاق الشمولي. الإطلاق البدلي أضعف من الإطلاق الشمولي، فإذا ورد القيد، هذا القيد سيكون من حصة الأضعف، سيطرأ على الإطلاق الأضعف، ينصرف إلى الأضعف. هو من الأضعف إذا ما قارن الإطلاق البدلي أو الإطلاق الشمولي؟ الإطلاق البدلي أضعف أصلاً. حتى هم في باب العام، مر علينا في أصول المظفر، في باب العام البدلي يعني نازعوا في إطلاق العموم على البدل، قالوا هو فرد واحد بالتالي راح يختار، وين العموم؟ قلنا لا، العموم في البدلية، العموم في التأخير والبدلية، يعني إطلاق العام على العام الاستغراقي الشمولي، هذا إطلاق واضح لا شك ولا ريب فيه، أكرم كل عالم، هذا عموم شمول. أما مثلا أكرم أي عالم، أعتق أي رقبة، نجيب أداة تدل على العموم، أو أعتق رقبة يصير إطلاق، هذا إطلاق العموم عليه بمسامحة أصلا. اللي أريد أقوله أن الإطلاق الشمولي أقوى وأوضح من الإطلاق البدلي. فإذا دار الأمر بين أن يقيد الإطلاق البدلي وبين أن يقيد الإطلاق الشمولي، صار القيد منصرفا إلى الإطلاق البدلي الأضعف، يطرأ على الإطلاق والعموم الأضعف. زين، هاي الكبرى. أما النتيجة نقول حيث أن إطلاق الوجوب إطلاق شمولي، وإطلاق الواجب إطلاق بدلي كما تبين، وين؟ كما تبين في الصغرى. وحيث أن القيد إذا تردد طرأ على الأضعف، على البدلي كما تبين في الكبرى، إذن النتيجة أن القيد لابد أن يحمل على تقييد المنو، على تقييد الواجب، على تقييد المادة. ليش؟ لأن المادة الواجب إطلاق بدلي كما بينا في الصغرى، ولا يحمل القيد على هيئة. ليش؟ لأن الهيئة إطلاقها إطلاق شمولي، إطلاق أقوى، هو عصي على قبول القيد. أما الإطلاق البدلي إطلاق أضعف هو الذي يقبل القيد. يعني بعبارة مختصرة نقول الإطلاق في جانب الوجوب إطلاق أحوالي يشمل جميع الحالات، أما بالنسبة للإطلاق في جانب المادة، في جانب الوجوب، هو إطلاق أفرادي، لكن إطلاق أفرادي بمعنى إطلاق بدلي، مو إطلاق أفرادي مثل أكرم كل فقير يشمل جميع الأفراد، لا، إنما يشمل الأفراد على سبيل البدل. والإطلاق البدلي أضعف من الإطلاق الشمولي. وإحنا هذا مو محل بحثنا إخواني، مو محل بحثنا أن الأمر إذا دار بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي أي الإطلاقين يقدم، هذا بحث في باب الإطلاق والتقييد، أو في بحث التعارض، إما في بحث الإطلاق والتقييد وإما في بحث التعارض. هذا ناخذ أصل الموضوع، ناخذ مصادرة. هم ذكروا هناك وجوه عديدة لما لو دار الأمر بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي وتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، ذكروا وجوه عديدة، احنا لسنا بصدد تلك الوجوه، إذا بقى وقت نذكر مثلا فد وجه من الوجوه. لكن على أي حال هم قالوا أن الإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي، احنا ذكرنا مثلا هاي قضية أن الإطلاق البدلي أضعف فالقيد يصير إليه ويطرأ عليه. هذا الوجه الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري، قال: وربما قيل، والقائل هو الشيخ الأعظم في تقريرات في مطارح الأنظار، ولعلنا نقرأ بعضا من عبارته، قال: وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى هيئة أو المادة، في الدوران ربما قيل بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة، يعني نحافظ على إطلاق الهيئة ولا نقيد الهيئة، نحافظ على إطلاق الوجوب ونقيد المادة، نقيد الواجب. فإذا قال مثلا: إذا جاءك زيد فأكرمه، وما عرفنا مثلا أن هذا المجيء قيد للوجوب أو قيد للواجب للإكرام، فالشيخ الأعظم يقول نرجع القيد إلى الوجوب، إلى الواجب عفوا، فيكون الوجوب مطلقا وغير مقيد بقيد، الواجب هو يكون حصة خاصة مقيدة، الواجب هو الإكرام لكن المقيد بالمجيء المجيء يكون قيدا للواجب لا للوجوب. قال بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة بوجهين، هذا الترجيح بوجهين، أحد الوجهين أن إطلاق هيئة يكون شموليا، إطلاق هيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده، هذا تنظير، يقول الإطلاق في جانب الوجوب في جانب الهيئة هذا إطلاق شمولي، إطلاق شمولي استغراقي. كيف تقول أكرم كل فقير؟ هذا العام الاستغراقي يشمل جميع الأفراد، ففي جانب الوجوب أيضا، في جانب الوجوب، الوجوب مطلق إطلاقا شموليا يعني يشمل جميع الحالات، كل الحالات. أكرم العالم، ما يجي العبد يعتذر يقول ها هذا العالم عالم نحوي، المولى يحتج عليه يقول لا أنا أطلقت الكلام، أنا لم أقيد هذا الإكرام بحصة معينة، أنا أطلقت الكلام، هذا عالم يجب عليك، يجب عليك إكرامه. قال إن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده، أي عام؟ العام الاستغراقي، لأن العام أقسام، أقسام ثلاثة، عام استغراقي مجموعي بدلي، هذا اللي قاعد ينظر به منه العام الاستغراقي. كما في شمول العام لأفراده فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير، وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق، ليش يقول على تقدير الإطلاق؟ أحسنتم، لاحتمال أن يكون القيد راجعا إلى نفس الوجوب، إحنا بعدنا هو هذا محل كلام، إحنا قاعد نبحث هل أن القيد راجع إلى المادة أو راجع إلى الهيئة. يقول على تقدير أن لا يكون القيد راجعا إلى الهيئة يكون الإطلاق إطلاقا شموليا على كل تقدير. يقول فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق، وجوب الإكرام، الوجوب على تقدير إطلاقه يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، تقديرا للوجوب. هاي شنو معنى العبارة؟ معنى ذلك يقول أن الوجوب، شوفوا إخواني، ثابت في كل حالة، الوجوب ثابت في كل حال وعلى كل تقدير، على تقدير الهاشمية، على تقدير التميمية، على تقدير الفقر، على تقدير الغنى، وهكذا انت عدد من التقديرات، لكن لا مطلقا، وإنما التقديرات التي يمكن أن تجتمع مع الوجوب، التي لا تنافي الوجوب. مثل إيش؟ مثل تقدير الفقير والفقر والغنى، يقول يجب الإكرام على تقدير الفقر، يجب الإكرام على تقدير الغنى. هاي تقديرات ممكنة، يمكن أن تجتمع الغنى والفقر، يمكن أن يجتمعا مع وجوب الإكرام. أما التقدير الذي لا يمكن أن يجتمع مع وجوب الإكرام، هذا الوجوب ليس مطلقا على تقديره، الوجوب لا يكون شاملا على تقديره. عليكم السلام عزيزي. نعم حبيبي، نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الوجوب مو شامل لجميع التقديرات، شامل خصوص التقديرات التي يمكن أن تجتمع مع الوجوب، أما التقدير الذي لا يمكن أن يجتمع مع الوجوب كما في شنو؟ كما في تقدير حرمة الإكرام، هذا التقدير ما يشمل إطلاق الوجوب، ما نقدر نقول الوجوب، وجوب الإكرام ثابت على كل تقدير ولو على تقدير حرمة الإكرام، هذان أمران لا يجتمعان. فهذا مقصوده من يقول جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا له، على جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا له، هو تقديرا علمًا للوجوب. شنو مثل اللي يمكن أن يكون تقديرا للوجوب؟ يعني على تقدير غنى، على تقدير فقرة، أما على تقدير حرمة إكرامه ما يصير نقول يجب إكرام زيد ولو على تقدير حرمة إكرامه. هذا الكلام ما له معنى، ما له معنى. لذلك هو يقول لا، احنا نعمم ونشمل الوجوب لكل التقادير ولكل الحالات، لكن أي حالات؟ الحالات التي يمكن أن تجتمع مع الوجوب. هذا مقصوده من العبارة، واضح؟ هذا واضح أخواني. قال يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، هو تقديرا للوجوب. أو مثلا 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 أقول يجب إكرام زيد حتى على تقدير وجوب هتكه وتحقيره، هذا ما له معنى، ما له معنى. نقول هذا زيد حتى على تقدير كونه كافرا حربيا يجب إكرامه، لا، هو حال كونه كافرا حربيا هذا على هذا التقدير يجب تحقيره ويجب إهانته، مو يجب إكرامه. فإنما الوجوب يكون شاملا لجميع التقادير، التقادير الممكنة التي يمكن أن تجتمع مع الوجوب. قال على جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا له وإطلاق المادة. وين قاعد نتحدث؟ كنا نتحدث عن إطلاق الوجوب، إطلاق الهيئة. يقول إطلاق الهيئة إطلاق شمولي استغراقي، هذا من جانب. ومن جانب آخر يقول وإطلاق المادة، هذا إطلاقه بالنصب معطوف على اسم أن الأولى، إطلاق الهيئة يكون شموليا، وأن إطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة. إذا لاحظنا حالة معينة هو لا يشمل فردين، ليش لا يشمل فردين؟ بدلي، بدلي، المطلوب منك أن تكرم زيد ولو بفرد من أفراد الإكرام، في فرد من أفراد الإكرام. الأب يقول للابن أكرم العالم، أكرم العالم، الابن هم حينما أجى العالم قام احتراما وإجلالا، خلص هذا إكرامه. وما مطلوب منه أن يكرم العالم بكل مصاديق وأفراد الإكرام المتصورة، يجيب هدية، يقوم له احتراما، يزوره، هذا تكليف بغير المقدور. لا، إنما يجب إكرامه بفرد من أفراد الإكرام. هذا نقول عنه إطلاق، إطلاق بدلي. يقول وأن إطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة. خلص الوجه، يقول إيه خلص، يعني المصنف كأنما بيّن فقط الصغرى، فقط الصغرى، واعتبر الكبرى واضحة. قال الإطلاق في جانب الوجوب إطلاق شمولي، والإطلاق في جانب الواجب إطلاق بدلي. وإذا دار الأمر بين الشمولية والبدلية قدم الشمولي على البدلي، وعاد القيد إلى البدلي، يعني إلى المادة لا إلى الهيئة. هذا اعتبره واضح الكبرى. ما ذكر هذا يؤيد ما ذكرناه من أن إحنا مو محل كلام، إحنا محل كلامنا في دوران الأمر بين تقييد المادة أو الهيئة. أما أن المطلق الشمولي كيف يقدم على البدلي، هذا سيأتي إن شاء الله في باب الإطلاق والتقييد. اعتبره واضح، اعتبره مصادرة واضحة، يأتي الكلام عنها. هذا الوجه الأول اللي ذكره الشيخ الأعظم. الوجه الثاني اللي ذكره لإثبات رجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة، الوجه الثاني هو أن تقييد الهيئة اللي الشيخ الأنصاري ما يريده، يريد يثبت خلافه، تقييد الهيئة يوجب، شوف العبارة أخواني، يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة. إذا قيدنا الهيئة هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن يوجب بطلان محل التقييد في المادة، بخلاف العكس. إذا قيدنا المادة تقييد المادة أحسنتم، لا يوجب إبطال محل الإطلاق في الهيئة. أقول ركزوا على العبائر أخواني، بخلاف العكس. وإذا دار الأمر بين مخالفتين أو مخالفة واحدة قدمت المخالفة الواحدة. هذا حاصل اللي راح يذكره من دليل، وتفصيل ذلك أن هذا الدليل أيضا مشتمل على صغرى وعلى كبرى. أما الصغرى فهي أن تقييد مدلول الهيئة، إذا قيدنا مدلول الهيئة يعني الوجوب، مدلول الهيئة الوجوب، هذا التقييد يقتضي أن يبطل محل الإطلاق في جانب المادة، بمعنى أن الهيئة إذا كانت مقيدة، هيئة إذا كانت مقيدة وكان الوجوب ثابتا على تقدير دون آخر، هذا معنى التقييد. تقييد الهيئة يعني شنو؟ يعني أن الوجوب ثابت على تقدير دون تقدير، يعني أن الوجوب مقيد. معنى ذلك أن الإطلاق في جانب المادة لا يعود له معنى معقول، لا يكون الإطلاق في جانب المادة ذا فائدة، الإطلاق في جانب المادة لا معنى، لأن نفترض الإطلاق في جانب المادة مع أن الوجوب مقيد، ليس لذلك الإطلاق، ولبيان هذا الإطلاق ليس له فائدة. فمثلا إذا قال المولى، إذا قال إن استطعت فحج، إن استطعت فحج، وكان القيد، هذا قيد الاستطاعة قيدا للوجوب، هذا واضح مو قيد للوجوب، الاستطاعة قيد للوجوب، هذا شنو معناه؟ معناه أن الحج لا يكون واجبا إلا بالاستطاعة، الوجوب لا يكون ثابتا وفعليا إلا بالاستطاعة. ما يعني أن الحج لا يتصف بكونه واجبا، الحج يعني شنو الحج؟ يعني المادة مدلول المادة يعني الواجب، لا يتصف بكونه واجبا، لا يكون واجبا من حيث هو واجب إلا في ظرف الاستطاعة. ما قاعد نتحدث عن الوجوب إخواني، فرغنا قلنا الاستطاعة قيد للوجوب، خلص الاستطاعة قيد للوجوب. تعال للمادة، تعال للحج نفسه مدلول المادة الواجب يعني المتعلق، هذا المتعلق لا يتصف بالواجب ولا يعرض الوجوب عليه، لا يكون واجبا من حيث هو واجب إلا في ظرف الاستطاعة، مو الوجوب، لا الواجب أصلا ما يتصف، من سمي واجب إلا إذا تحققت الاستطاعة. ولا يمكن أن يكون الحج واجبا حتى في ظرف عدم الاستطاعة. هذا شنو معناه؟ معناه إبطال إطلاق المادة، المادة بعد لا يكون لإطلاقها مجال ولا يكون لإطلاقها معنى متصور. فإذا نقول أن تقييد الهيئة، تقييد الوجوب يستلزم رفع قابلية المادة للإطلاق. صحيح المادة لا تكون مقيدة، ليش؟ لأن إحنا أرجعنا القيد المن للهيئة، لكن نقول نفس تقييد الهيئة هو يرفع قابلية الإطلاق في جانب المادة. بعد إحنا ما نقدر نقول أن الحج مطلق وكون الحج واجبا هذا أمر مطلق، يتصف الحج المادة بكون واجبا مطلق وعلى التقديرين، على تقدير الاستطاعة وعلى تقدير عدم الاستطاعة. ما نقدر نقول تقييد كما البعض يعبر يقول أن يعني يختار البساطة ويختار السطحية، يقول أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة. لا، إحنا ما نقول أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، المادة ما تتقيد، يبقى القيد راجع للهيئة. لكن شنو اللي يصير؟ اللي يصير أن الإطلاق في جانب المادة ما له معنى بعد، ترتفع قابلية الإطلاق في جانب المادة. ما يمكن أن نقول الوجوب الحاج مقيد، لكن كون الحج واجبا هذا مطلق على تقدير الاستطاعة وعلى تقدير عدم الاستطاعة، هذا ما له معنى. لكن هذا لا يعني تقييد المادة، وإنما القيد رجع إلى الوجوب فقط. هذا اللي أقول لأحض العبائر، يعني الشيخ الأعظم يعبر هيك، يقول أن تقييد الهيئة يستلزم إبطال محل البيان والإطلاق في جانب المادة، يعني ما يبقي مجال للإطلاق، مو معنى ذلك التقييد. تماما مثل ما يذكر صاحب الكفاية، وراح يجي إن شاء الله، القدر المتيقن في مقام التخاطب، القدر المتيقن في مقام التخاطب شي يسوي على رأي صاحب الكفاية؟ مو يقيد، وإنما يبطل الإطلاق. وأكو فرق بين التقييد وبين عدم جواز التمسك بالإطلاق. مرة عندنا جواز تمسك بالإطلاق، مرة عندنا تقييد، أكو عندنا حالة وسطية. أن يعود الكلام مجملا، لا مطلقا ولا مقيدا، لا نقدر نتمسك بإطلاقه ولا نقدر نقسم نقول هذا الكلام مقيد، أكو حالة وسطية. هذا هنا يقصد الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول أن تقييد الهيئة يوجب سلب قابلية المادة للإطلاق. ما يمكن نقول الحج واجب ويتصف بكونه واجبا حتى في ظرف عدم الاستطاعة. إحنا الآن مو مستطيعين، ما نقدر نقول أن الحج بالنسبة أنه يتصف بكونه واجبا، مع أن الحج كمادة لا يكون مقيدا. هذا ما يرتبط بتقييد الهيئة، وأن تقييد، لازلنا بالصغرى، بعدنا ما كملنا الصغرى، تقييد الهيئة يستلزم إبطال محل البيان والإطلاق في جانب المادة. نقول ولا عكس، ولا عكس. شوفوا شلون راح يتضح شنو معنى إبطال محل الإطلاق. لا عكس، يعني التقييد المادة لا يستلزم أن لا يبقى مجال للإطلاق في جانب الهيئة. إذا قيدنا الوجوب، إذا قيدنا المادة، يبقى لنا مجال، ومجال واسع، لأن نلتزم بالإطلاق في جانب الوجوب في جانب الهيئة. فنقول مثلا هذا الشيء واجب، لكن واجب بقيد. أما الوجوب ثابت على التقديرين، على تقدير وجود القيد وعلى تقدير عدم وجود القيد. بالمثال كل شيء يصير واضح، شنو مثال قيود المادة، شنو مثال المثال البارز لشروط الواجب، شنو المثال البارز؟ أحسنتم، الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، إذا قال صلي عن وضوء، صلي عن وضوء، هذا الوضوء قيد لمن؟ قيد للواجب، قيد للصلاة الواجبة بتعبيرنا الآن، قيد للمادة. المادة قيدت بالوضوء، قيدت بالطهارة. الصلاة المطلوبة مقيدة بأن تكون عن وضوء، بأن تكون عن طهارة، قيدنا المادة. هذا التقييد هل يستلزم أن لا تبقى فائدة لإطلاق الوجوب؟ الجواب لا، يبقى مجال واسع للمشرع أن يشرع الوجوب مطلقا أو يشرع الوجوب مقيدا. مرة يقيد الوجوب بقيد المادة، مرة لا، هو يطلق، كما في الوضوء والصلاة. وجوب الصلاة مقيد بالوضوء، الوجوب مقيد بالوضوء؟ لا. ليش؟ لأن الوجوب ثابت في حق المتوضئ، كما في الطلبة عادة على الوضوء، فحينما تزول الشمس هو متوضئ، يقول الصلاة واجبة عليه. ذاك الآخر المحدث غير المتوضي ما يقول إيه بحمد الله تعالى الصلاة مو واجبة علي لأن أنا مو متوضي، نقول له لا، الصلاة واجبة على التقديرين، على تقدير الوضوء وعلى تقدير عدم الوضوء، وبعد ثبوت الوجوب يطلب منك تحصيل القيد، تحصيل قيد الواجب. فاللي أريد أقوله أن تقييد المادة لا يعدم الفائدة ولا يبطل محل الإطلاق في جانب الهيئة والوجوب، يبقى لإطلاق الوجوب مجال، ويمكن للمشرع أن يجعل الوجوب ثابتا على التقديرين، على تقدير ثبوت الشرط وعلى تقدير عدم ثبوت الشرط. إن جاءك زيد فأكرم، هذا المجيء إذا كان قيدا للواجب، إذا كان قيدا للإكرام، فيمكن للمولى أن يجعل الوجوب ثابتا على التقديرين، على تقدير المجيء وعلى تقدير عدم المجيء. هذا خلاصة الصغرى. خلاصة الصغرى أن تقييد الهيئة يستلزم إبطال محل تقييد المادة، ولا عكس، تقييد المادة لا يستلزم إبطال المحل بالنسبة للبيان ولإطلاق الوجوب لإطلاق الهيئة. هذا الصغرى. وأما بالنسبة إلى الكبرى فهي أن التقييد الذي لا يوجب بطلان الإطلاق في الجانب الآخر أولى ومقدم على التقييد الذي يوجب بطلان الإطلاق في جانب الآخر. هاي الكبرى اللي أريد الآن نبينها حتى نثبت الوجه الثاني. بيان ذلك أنه من الواضح المعلوم أن التقييد مخالف للظاهر، هذا أمر واضح، تقييد الإطلاق، التقييد هاي بمخالفة، أن يجي كلام مطلق نجي إحنا نقيده أو نحتمل التقييد فيه، هذا خلاف الظاهر، هاي بمخالفة. يجي المولى يقول أعتق رقبة، أنت تجي تقيده تقول مقصودة أعتق رقبة مؤمنة، هذا التقييد هذا خلاف الظاهر، هذا بمخالفة. زين، فإذا دار الأمر بين تقييد واحد وبين تقييدين اثنين، من اللي يقدم؟ اللي يقدم التقييد الواحد. ليش؟ لأن هذا بمخالفة واحدة، هذا بمخالفتين. فإحنا دائما كما نحرص على عدم المخالفة وعلى عدم التقييد، شوفوا إخواني، كما نحرص على عدم المخالفة وعلى عدم التقييد، دائما إذا دار الأمر بين التقييد والإطلاق نختار منه؟ نختار الإطلاق، بأصالة الإطلاق، بكون أصالة الإطلاق حجة بسيرة العقلاء، ببناء العقلاء، فنبني على الظاهر، نبني على الإطلاق، إلا إذا دل دليل على التقييد حينئذ نصير إلى التقييد. فدائما إذا دار الأمر بين التقييد وبين الإطلاق نختار الإطلاق، نختار الظاهر. زين، أيضا إذا دار الأمر بين تقييد واحد أو تقييدين نختار منه؟ نختار الأقل مؤونة، نختار التقييد الواحد، الأقل مخالفة، حفاظا على الأصول، حفاظا على الظواهر. وحينئذ نقول نحن مضطرون لتقليل المخالفات ما أمكن. إيش؟ لأننا إذا اضطررنا لرفع اليد عن ظاهر لا مبرر لأن نرفع اليد عن ظاهر آخر، ماكو مبرر. ليش؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها، إحنا مضطرون لأن نقيد، لكن لسنا مضطرين لأن نقيد بأكثر من تقييد، فنختار التقييد الواحد على التقييد ولا نقيد بأكثر من اللازم. ونحن حينما نقول أن التقييد فيه مخالفة للظاهر نعني ما ذكرناه، نعني أن الأصل الظاهر، الظاهر حجة ببناء العقلاء، لا يصار إلى خلافة إلا بقرينة إلا بدليل. هذا اللي نقول أن التقييد بمخالفة، ولا نعني أن التقييد فيه مخالفة يعني مجازية، يعني أن التقييد بمجازية، وإذا دار الأمر بين مجاز ومجازين فإحنا نختار المجاز الواحد. لا، مو هذا مقصودنا، لأنه من الواضح أن استعمال الألفاظ، استعمال المطلق في المقيد، هذا استعمال حقيقي، هذا استعمال حقيقي وليس بمجاز. مر علينا بأصول المضفر، ويأتي إن شاء الله في باب العام والخاص وفي باب الإطلاق والتقييد أن استعمال العام في الخاص استعمال حقيقي، استعمال المطلق في المقيد استعمال حقيقي. يعني الشارع المقدس إذا قال أكرم كل عالم ومقصود مراد الجدي هو خصوص العادل، هذا مو مجاز. ليش؟ لما مر مرارا من أن استعمال المطلق في المقيد هذا من باب تعدد الدال والمدلول، ولا مجازية فيه، من باب تعدد الدال والمدلول. يعني أن العالم مستعمل في عين معنى مو مستعمل في معنى آخر. زين، منين عرفنا القيد؟ عرفنا القيد من دال آخر، دال آخر يدل على القيد. فالطبيعي مستعمل في معناه، اللفظ الموضوع للطبيعي مستعمل في معناه، أيضا القيد مستعمل في معناه، ولا مجازية. الأداة مثلا إذا كان عندنا أداة كل أيضا مستعملة في معناها، في معنى الشمول والاستيعاب، فما عندنا مجازية لا في جانب الأداة ولا في جانب المدخول، وإنما عندنا تعدد الدال والمدلول. وببركة تعدد الدال والمدلول نعترض عن المجازية في العام وفي المطلق. اللي أريد أقوله أن احترازنا عن التقييد واختيارنا للتقليل من التقييد ما أمكن، هذا لأجل عدم مخالفة الأصل، مو لأجل تقليل المجازات. ليش؟ لأن التقييد لا مجازية فيه، إش قد ما نقيد يبقى الاستعمال استعمال حقيقي. وحينئذ نقول بناء على ذلك في محل كلامنا، تعال طبق هذا الكلام في محل كلامنا، في محل كلامنا حينما نقول لو دار الأمر بين تقييدين وتقييد واحد، لو دار الأمر بين تقييدين وتقييد واحد نختار التقييد الواحد. هاي الكبرى نجي نطبقها على محل الكلام، شو نقول؟ نقول تقييد الهيئة يعني إبطال الإطلاق في جانب المادة، وأما تقييد المادة فلا يعني ذلك. فمن اللي نختاره؟ من اللي بأقل مخالفة؟ من اللي نختاره؟ تقييد المادة وهو المطلوب، هو مطلوب الشيخ الأعظم. يقول أنا إنما أصر على إرجاع القيد إلى المادة حذرا عن كثرة المخالفات ومن أجل تقليل المخالفة نقيد الهيئة. أما تقييد نقيد المادة عفوا، أما تقييد الهيئة، يقول تقييد الهيئة بأكثر من مخالفة، بمخالفة من ناحية تقييد الهيئة، وبمخالفة من ناحية إبطال إطلاق المادة. إن قلت بس هذا ونقرأ العبارة، إن قلت إحنا في محل كلامنا كما بينا ما عندنا إلا تقييد واحد على التقديرين، سواء قيدنا الهيئة عندنا تقييد واحد، إذا قيدنا المادة عندنا تقييد واحد. نعم، في تقييد الهيئة كما قيد الهيئة هذا يستلزم إبطال الإطلاق في جانب المادة، إبطال الإطلاق في جانب المادة كما بينا ليس تقييدا، مو معنى تقييد المادة. فليش تقولون إذا دار الأمر بين تقييدين وتقييد واحد قدم التقييد الواحد؟ نقول هذا الكلام صحيح، لكن مع ذلك تنطبق الكبرى. ليش؟ لأن إذ لا فرق بين التقييد وبين إبطال الإطلاق، هو إبطال الإطلاق بالنتيجة يعني عدم جواز التمسك بالإطلاق، وهي عين النتيجة التي تلزم بالنسبة إلى التقييد، فماكو فرق. ماكو فرق بين الناحية العملية، من الناحية العملية لا فرق بين التقييد وبين إبطال الإطلاق. عملا أنت ما راح تتمسك بالإطلاق، وعدم التمسك بالإطلاق هو شنو؟ جاوبوني، هو شنو؟ هو مخالفة، لا مو تقييد شخص. قلت التفتل العبارة، شنو قلت؟ قلت إبطال الإطلاق بمخالفة، بمخالفة للأصل. مو إحنا شنو عداوتنا ويا التقييد؟ ليش عندنا حساسية من التقييد؟ لأن التقييد بمخالفة للأصل، الأصل الظاهر، والظاهر حجة ببناء العقلاء، هذا كله قلناه. التقييد بمخالفة، فنقول المخالفة كما تثبت بالتقييد تثبت المخالفة بإبطال الإطلاق أيضا، بالتالي ما راح نعمل بالإطلاق، ما راح نأخذ بظاهر الكلام. فالنتيجة واحدة، سواء كان عندنا تقييدين أو كان عندنا تقييد وإبطال للإطلاق، النتيجة واحدة، يدور الأمر بين تقييدين بالنتيجة وبين تقييد واحد، فنختار التقييد الواحد. وهذا يعني بالضرورة إرجاع القيد المردد إلى المادة دون الهيئة. هذا اللي ذكره الشيخ الأعظم. قال هذا الوجه الأول قرينا. الوجه الثاني قال إن تقييد الهيئة يوجب، شوف عبارته، مو يوجب تقييد المادة، لا، يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، لا يبقى مجال للإطلاق أساسا. إذا قيدنا الهيئة ما يبقى مجال للإطلاق في جانب المادة، يبطل الإطلاق في جانب المادة. يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، ويرتفع به، يرتفع بتقييد الهيئة مورد إطلاق المادة. بعد ما يبقى مورد لإطلاق المادة، ليش؟ لأن احنا إذا قيدنا الوجوب بالاستطاعة، بعد ما يمكن أن نلتزم في عين الوقت بأن الواجب هو مطلق الحج، ولو لا عن استطاعة. هذا قلنا الحج لا عن استطاعة ليس واجبا، لا يغني عن حجة الإسلام، الحج متسكعا، بخلاف العكس. يعني شنو بخلاف العكس؟ يعني أن تقييد المادة لا يوجب إبطال محل الإطلاق في جانب الهيئة، هذا الصغرى راح يبينها. ثانيا الكبرى، وكلما دار الأمر بين شنو؟ تقييدين، راح يقول ترى مو مقصودنا تقييدين، راح يقول وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني أحد التقييدين يستلزم إبطال إطلاق المحل الآخر دون العكس. كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى، كان التقييد الذي لا يوجب، هذا منه التقييد الذي لا يوجب؟ تقييد المادة، أحسنتم، يعني العكس، تقييد المادة، تقييد المادة ما يوجب إبطال تقييد إبطال إطلاق الآخر، لا يوجب بطلان الآخر، الآخر منه يعني إطلاق الهيئة أولى، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. هاي الكبرى راح يجي بين، يقول أما الصغرى وأما الكبرى. أما الصغرى فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة، لا يبقى محل حاجة وبيان لإطلاق المادة. ليش؟ لأن ها لا محالة، المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة. تعبير لطيف، يقول أن الوجوب إذا كان مقيدا بالاستطاعة، فالواجب من حيث هو واجب هذا ما ينفك عن تقييد الوجوب، عن تقييد الهيئة، عن قيد الهيئة، عن قيد الوجوب. الحج من حيث كونه واجب ما ينفك عن الاستطاعة. إذا أنا أقول حجي واجب، الحج واجب، الحج اللي حججته حج واجب، أنت تفهم أنني شنو؟ مستطيع. ليش؟ لأن الحج لا عن استطاعة ليس واجبا. أنت تقدر تحج من دون استطاعة، لكن هذا الحج شنو؟ ليس واجبا. لذلك هو يقول لأن ها يعني المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة. طبعا المادة مو من حيث هي هي، ليش؟ لأن يقدر واحد يروح للحج 10 مرات من دون استطاعة متسكع، لكن المادة من حيث هي موضوع للتكليف، المادة من حيث هي واجبة لا تنفك عن قيد الوجوب عن قيد الهيئة. هذا الصغرى. يقول بخلاف تقييد المادة، تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، يعني باق على حاله لا يزول ما يبطل كما كان في الصورة الأولى. فشنو النتيجة؟ شنو الفائدة؟ يقول فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه. يمكن الحكم بالوجوب كما حكم الشارع بالوجوب، حكم الشارع بوجوب الصلاة على تقدير وجود القيد يعني الوضوء، وعلى تقدير عدمه على تقدير وجود القيد، أي قيد؟ قيد المادة، وعدمه عدم وجوده على تقدير عدم وجوده. وأما الكبرى يقول فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، التقييد مو مجاز، التخصيص مو مجاز، يبقى على الحقيقة ببركة تعدد الدال والمدلول. أحسنتم. فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل، خلاف الظاهر، التقييد خلاف الظاهر. أنت تجي تقول هو حينما قال أكرم عالما مقصود عادل، أقول لك منين؟ هذا خلاف الأصل، هاي مخالفة. يقول إلا أنه خلاف الأصل، خلاف الظاهر ولا فرق. هذا يجاوب عن الإشكال. أنت تقول إحنا على كل حال ما عندنا إلا تقييد واحد، لو نقيد هيئة لو نقيد المادة، تقييد هيئة لا يستلزم تقييد المادة، حتى تقول عندنا تقييدين في قبال تقييدين. يقول إيه حقيقة روحا لبا ما عندنا فرق بين التقييد وبين إبطال الإطلاق، ففي جانب هيئة يصير عندنا مخالفتين، بش نعبر بالدقة، في جانب تقييد هيئة يصير عندنا مخالفتين، في جانب تقييد المادة ليس إلا مخالفة واحدة والثاني أولى. فتنطبق الكبرى على محل الكلام. يقول ولا فرق، هذا جواب إشكال مقدر، شلون تقول عندنا تقييدين في قبال تقييد واحد؟ يقول لا بالدقة عندنا مخالفتين في قبال مخالفة واحدة. يقول ولا فرق في الحقيقة، لا فرق في الواقع بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر. هو شنو الأثر؟ هو بطلان العمل به، هذا في الأثر، وبطلان هاي الواو عطف تفسير تفسر الأثر، يعني شنو يشتركان في الأثر؟ يشتركان في النتيجة، النتيجة هي عدم جواز العمل بالإطلاق. ليش لا تعمل بالإطلاق؟ إما لأجل التقييد وإما لأجل الإجمال مثلا وإبطال الإطلاق، بس بالنتيجة أنك لا يمكن أن تعمل بالأصل، لا يمكن أن تعمل بالإطلاق. شنو فرق؟ أي فرق؟ إحنا ما عندنا خصوصية ويا عنوان التقييد، عندنا خصوصية ويا المخالفة وعدم المخالفة. يقول ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر، كما أن أثر التقييد بطلان العمل بالإطلاق، أثر هذا العمل الثاني أن نقيد الهيئة اللي يبطل العمل بإطلاق المادة، هذا حسب النتيجة هو تقييد مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به. هذا يؤيد اللي ركزنا عليه أخواني، رجاء نكون دقيقين، هذا يؤيد اللي قلناه من أن المصنف لا يريد أن يقول كما البعض يعبر أن تقييد هيئة يستلزم تقييد المادة. ليش؟ لأن هذا إذا التزمنا به بعد ماكو داعي هاي العبارة الأخيرة، لا تقول أن لا فرق، لا هو فعلا عندنا تقييد. أنت قاعد تقول هو لا يقول بأن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، وإنما يستلزم إبطال محل الإطلاق في جانب المادة، وهذا بالنتيجة هو نتيجة التقي وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه. هذا وين يقول؟ هذا أخذناه من التقريرات من مطارح الأنظار، اللي مطارح الأنظار تقريرات الشيخ الأعظم قلنا بقلم المحقق الميرزا أبي القاسم الكلنتري النوري، هذا حسب ما موجود بالتقريرات. هذا هم بجنبة شوية تشكيك. وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بعث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه، وأنت خبير بما فيهما، بما في الوجهين، ثم رح يشكل على الوجهين. كانت عندنا في التعليق بصراحة الوقت، وصلى الله على محمد وآل محمد.